آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين. وصل الكلام إلى النوع الخامس والأخير من الأنواع التي يحرم التكسب بها، وهو التكسب بالواجبات. فأفاد جملة من الأعلام بأنه من جملة المكاسب المحرمة التكسب على الأمور الواجبة، فشبه اتفاق بين الأعلام على حرمة التكسب بالواجبات، إلا أن هناك اختلافا بينهم في بعض التفاصيل والجزئيات، حتى أوصل سيدنا الخوئي قدس سره الأقوال في المسألة إلى 9 أقوال. ولا نستطيع الآن فعلا أن نخوض في تفاصيل هذه الأقوال، بل سنسير بطبق ما سار به المصنف من عرض المطلب. ومتى ما وقفنا على قول من هذه الأقوال 9 فنقول هذا قول مثلا كاشف الغطاء، هذا قول فلان من الأعلام. على أي الأحوال، فتوجد في المسألة 9 أقوال في التفصيلات والجزئيات، والكلام فعلا في عدة نقاط. النقطة الأولى الأدلة على حرمة التكسب بالواجبات. أفاد المصنف عدة أدلة. الدليل الأول الإجماع، فقد ادعى غير واحد من الأعلام قيام الإجماع على حرمة التكسب بالواجبات، وأشار المصنف هاهنا لكلمات 3 من الأعلام. الأول من الأعلام هو المقدس الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان، وهذا هو نص كلامه في الجزء 8 صفحة 89. قال الجزء 8 الصفحة 89، قال: الظاهر أنه لا خلاف في عدم جواز أخذ الأجرة على فعل واجب على الأجير، سواء كان الواجب عينيا أم كفائيا، فكأن دليله الإجماع. إذن المقدس الأردبيلي يدعي الإجماع على حرمة أخذ الأجرة على الواجبات، كانت عينية أم كانت كفائية. يعني يقول كأنما المسألة لا دليل عليها إلا الإجماع. في البداية قال الظاهر أنه لا خلاف، ثم قال فكأن دليله الإجماع، يعني كأن ما وجدت دليلا واضحا على المسألة إلا الاتفاق بينهم.
العلم الثاني الذي أشار له المصنف هو المحقق الكركي في جامع المقاصد الجزء الرابع الصفحة 37. قال في شرح عبارة العلامة، لأن جامع المقاصد شرح على كتاب قواعد الأحكام للعلامة، فقال الكركي معلقا على كلام العلامة في هذه العبارة، حيث قال العلامة: ويجوز أخذ الأجرة على عقد النكاح، يجوز أخذ الأجرة على عقد النكاح. علق الكركي بهذا التعليق، قال: إنما يجوز، يعني أخذ الأجرة على عقد النكاح، إذا كان وكيلا لأحد الزوجين، وكلتك الزوجة عنها في إجراء العقد، فيجوز لك أن تأخذ أجرة منها من باب الوكالة. إنما يجوز إذا كان وكيلا لأحد الزوجين أو لهما، فيتولى الصيغة ويكون وكيلا بجعل، وكيلا بجعل يعني بأجرة. أما إلغاء الصيغة على المتعاقدين فلا يجوز أخذ الأجرة عليه إجماعا، يعني التعليل. أما إلغاء الصيغة على المتعاقدين فلا يجوز أخذ الأجر عليه إجماعا، لأنه من الواجبات الكفائية وكذا باقي العقود. يعني تعليم الزوجين صيغة عقد النكاح واجب، فلا يجوز أخذ الأجر عليها. فمعنى ذلك أن الكركي يقول بأنه لا يجوز أخذ الأجر على واجبات، وادعى الإجماع، قال: فلا يجوز أخذ الأجر عليه إجماعا. إن شاء الله غير واضح. العلم الثالث الذي ادعى الإجماع وأشار إليه المصنف صاحب الرياض في رياض المسائل عليكم السلام في الجزء الثامن في الصفحة 82 تعليقا على كلام المحقق، لأن رياض المسائل شارح لكتاب المحقق الحلي معتبر. خب، قال في الرياض، من الذي قال؟ سيد الطباطبائي معلقا على كلام المحقق الحلي، حيث قال المحقق السادس، يعني مما يحرم التكسب به، أخذ الأجرة على القدر الواجب، أخذ الأجرة على القدر الواجب من تغسيل الأموات وتكفينهم وحملهم ودفنهم، لا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الأموات ولا على تكفينهم ولا على تشييعهم وحملهم. هنا قال من؟ صاحب الرياض معلقا على كلام المحقق. ونحوها من ونحوها الواجبات الأخرى، يعني لا يجوز أخذ الأجرة عليها، التي تجب على الأجير عينا أو كفاية وجوبا ذاتيا بلا خلاف، بل عليه الإجماع في كلام جماعة وهو الحجة، يعني الحجة هو الإجماع. واضح؟ إذن فالمقدس الأردبيلي، إذن فالمحقق الكركي، إذن فالسيد الطباطبائي، كلهم يدعون قيام الإجماع على حرمة أخذ الأجرة على الواجبات، عينية كانت أم كفائية. ونضيف علما رابعا لم يشر له المصنف، وهو صاحب الجواهر أيضا في الجزء الثاني 20 في الصفحة 116، قال: بلا خلاف معتد به أجده فيه، يعني لا خلاف في حرمة أخذ الأجرة على الواجبات. جزء 22 صاد 116 واضح الكلام. إن قلت كيف تدعون قيام الإجماع على حرمة التكسب بالواجبات مع أن السيدة المرتضى على الهدى كما نقل عنه الشهيد الأول في الدروس والشهيد الثاني في المسالك قائل بجواز أخذ الأجرة على تجهيز الميت وتجهيز الميت من الأمور الواجبة. إذن فلا إجماع مع مخالفة السيد المرتضى على الهدى. إن قلت هكذا يعني قلت الظاهر هو أن السيد المرتضى لا يخالف الإجماع بل يرى رأي الأعلام من حرمة أخذ الأجر على الواجبات. غاية الأمر هو أنه قال بأن تجهيز الميت لا يجب على غير الولي، فلما أن تجهيز الميت لا يجب على غير الولي فيجوز أخذ الأجرة عليه لأنه ليس من الأمور الواجبة، لا يكون بالتالي المرتضى مخالفا للإجماع، إنما خالف في الصغرى ولم يخالف في الكبرى. فيقول هذا وهو تجهيز الميت ليس من الأمور الواجبة، ولم يخالف في أصل الكبرى وهي حرمة أخذ الأجر على الواجبات. إذن تم الدليل الأول وهو إجماع، إلا أن فيه أحسنتم أنه محتمل البدركية. هذا تمام الكلام بالدليل الأول. طبق العبارة حتى نشرح في الدليل الثاني. قال النوع الخامس مما يحرم التكسب به ما يجب على الإنسان فعله عيناً، يعني وجوبا عينيا كصلاة الظهر التي هي وجوب عيني، هذا وجوب عيني تعبدي كصلاتك أنت وجوب عيني وتعبدي. وقد يكون الشيء واجب عليك عينا لكنه وجوب توصلي لا يشترط فيه القربة، من قبيل ماذا وجوب عيني توصلي؟ قضاء مثلا، إذا وجب عليك عينا أن تقضي انحصر القضاء فيك هذا وجوب عيني لكنه توصلي لا يشترط القربة، أقضي قربة إلى الله ما يشترط. هذا الفرق بين التوصلي والتعبدي، ما يشترط فيه القربة تعبدي، ما لا يشترط فيه القربة توصلي. ما يجب على الإنسان فعله عينا وجوبا عينيا سواء كان تعبديا أو توصليا أو كفاية، يعني وجوبا كفائيا، والوجوب الكفائي أيضا ينقسم إلى تعبدي وتوصلي. الوجوب الكفائي التعبدي مثل وجوب صلاة الآيات أو وجوب صلاة العيدين على بعض المباني إنه وجوب كفائي، أو وجوب الجمعة وجوب كفائي على بعض الآراء مثلا، لكنه وجوب كفائي تعبدي يعني منوط بالقربة. وهناك وجوب كفائي توصلي كدفن الميت، وجوب كفائي لكنه لا يشترط فيه القربة. إذن فالوجوبات العينية الكفائية تعبدية توصلية لا فرق فيها، لا يجوز
أخذ الأجرة عليها،
أو توصلا على المشهور كما في المسالك. لماذا قال على المشهور؟ إشارة إلى خلاف السيد المرتضى. بل عن مجمع، هذا العلم الأول الذي ادعى الإجماع، بل عن مجمع البرهان كأن دليله الإجماع. الآن يقول هذا يجيب عن إن قلت قلت التي أشرنا إليها، لكن نحن رتبناها في النهاية، المصنف ذكرها في الوسط. واضح؟ والظاهر أن نسبته إلى الشهرة في المسالك، يعني نسبة القول إلى الشهرة في المسالك في مقابل قول السيد، أي سيد سيد طباطبا، أي صاحب الميزان مرتضى المخالف في وجوب تجهيز الميت على غير الولي، لا في الكبرى وهي حرمة أخذ الأجرة على تقدير الوجوب، إنما السيد المرتضى خالف في الصغرى لا في الكبرى، لا في حرمة أخذ الأجرة على تقدير الوجوب عليه، وبناء على ذلك لا يكون المرتضى مخالفا للإجماع. الآن العالم الثاني الذي ادعى الإجماع، وفي جامع المقاصد الإجماع على عدم جواز أخذ الأجرة على تعليم صيغة النكاح. تعليم صيغة النكاح وجوب تعبدي أو وجوب توصلي، وجوب عيني أم وجوب كفائي؟ توصلي وكفائي. على تعليم صيغة النكاح أو إلقائها على المتعاقدين، انتهى. العالم الثالث، وكأن لمثل هذا ونحوه ذكر في الرياض أن على هذا الحكم الإجماع في كلام جماعة وهو الحجة، انتهى. هذا العالم الثالث. العالم الرابع، صاحب الجوار مباشرة. الدليل الثاني، على حرمة أخذ الأجرة على الواجبات ما يستفاد من السيد بحر العلوم في كتابه بلغة الفقيه، وإن لم يشر المصنف إليه ها هنا أن هذا ناظر إلى كلام السيد الطباطبائي، السيد بحر العلوم في بلغة الفقيه، إلا أنه أشار إلى هذا الدليل وبيان في التالي. المقدمة الأولى، يشترط في الإجارة أن تعود منفعة الإجارة إلى المستأجر، والوجه في ذلك هو أن حقيقة الإجارة مبادلة مال بمنفعة، فالمستأجر يدفع المال والأجير يعطيه المنفعة. إذن فمن شرائط الإجارة أن تكون هناك منفعة بإزاء المال المبذول، وإلا لكانت الإجارة باطلة لأنها سفهية بنظر العقلاء، أو من أكل المال بالباطل على رأي بعض العلماء الآخرين. إذن فلا بد في الإجارة من وجود منفعة، كما ذكروا ذلك في البيع أنه لا بد أن يكون للعين المباعة منفعة، فكذلك لا بد يكون للمنفعة المستأجرة منفعة بلحاظ المؤجر أو المستأجر، يعني واضح. ثانيا، المقدمة الثانية، إن الإجارة على الواجبات لا منفعة فيها للمستأجر، فمن استأجر شخصا ليصلي صلاة الظهر الواجب عليه لا ينتفع بهذه الأجرة. فأي فائدة من أن أقول أجرتك لتصلي صلاة الظهر عن نفسك، عن نفسك، عن نفسك، معني عن نفسك، فأي فائدة من أن أؤجرك لتصلي صلاة الظهر عن نفسك؟ أي فائدة أتلقاها أنا مستأجر؟ لا فائدة من هذه الإجارة. والنتيجة هي بطلان الإجارة على الواجبات لعدم وجود منفعة وثمرة للمستأجر. واضح. ويجيب المصنف عن هذا الدليل بأنه أخف من المدعى، إذ غاية ما يثبته هذا الدليل هو بطلان الإجارة إذا لم تكن هناك منفعة للمستأجر، كما في الإجارة على الواجبات العينية على الأجير نفسه، كأن أؤجره لأن يصلي عن نفسه، هذا صحيح. أو كذلك في المستحبات العينية على الأجير، كان أؤجره ليصلي صلاة الليل عن نفسه، فهنا لا فائدة تعود للمستأجر. فهنا لا بأس نسلم معكم ببطلان الإجارة سواء على الواجبات أو حتى على المستحبات لعدم المنفعة للمستأجر. وأما إذا كانت هناك منفعة تعود للمستأجر فهذا الدليل بالتالي لا يدل على بطلان الإجارة. ويمكن أن نمثل لذلك بمثالين. المثال الأول وهو الإجارة على الواجبات الكفائية، كما لو استأجر المؤجر الأجير ليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يقول استأجرتك لأن تأمر زيدا بالمعروف وتنهى عن المنكر، فهنا توجد فائدة من هذه الإجارة تعود على المستأجر وهي سقوط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عنه، لأنه إذا قام ذاك بالأمر بالمعروف سقط الوجوب عني. إذن ففي الواجبات الكفائية توجد ثمرة في الإجارة يتلقاها وينتفع بها المستأجر. المثال الثاني، الواجبات العينية، وهذا من قبيل استئجار القاضي، استئجار القاضي على القضاء، وإن كان القضاء واجبا عليه وجوبا عينيا، فيمكن أن المؤجر يستأجر القاضي يقول أعطيك أجرة لكي تقضي بيني وبين زيد من الناس، فإذا قضى بينهما فقد انتفع المؤجر بهذه الأجرة والإجارة وهي منفعة القضاء. وإن كانت الإجارة على القضاء أمر محرم على بعض المباني كما سبق الإشارة لذلك في بعض المسائل المتقدمة لأنه يحرم على القاضي أخذ الأجرة وأخذ الجعل بل حتى الهدية بل حتى الرشوة، بحثناها هذه في مسألة الرشوة، في مسألة الرشوة وهي المسألة الثامنة الجزء الأول فراجع ثمة. لكن هنا نحن فقط في مقام أنه هل يوجد منفعة أو لا، بغض النظر عن أنه حرام، فنقول إذا كان الكلام على أصل المنفعة فتتصور المنفعة، سواء الواجب كان كفائي لسقوطه عني أنا المؤجر، أو كان عيني كالقضاء لأجل منفعة القضاء. واضح؟ وبعبارة أخرى، إن محل كلامنا في الإجارة على الواجبات هو الإجارة على الواجبات التي ينتفع بها المستأجر، وأما التي لا ينتفع بها فنحن نسلم أنه لا تصح الإجارة عليها. وإن شئت فقل بأنه مورد الكلام هو الإجارة على ما لو فرض مستحبا لصحت الإجارة عليه، ما لو فرض مستحبا، وإنه ها هنا لو فرضنا الأمر بالمعروف مستحب تجوز الإجارة عليه. لماذا؟ لأنه فيه منفعة تعود على المؤجر. وهنا لو فرضنا القضاء مستحب لصحت الإجارة عليه لأنه فيه منفعة. إذن نريد شيء لو فرضناه مستحب لا مانع من الإجارة عليه لوجود منفعة، أما ما لو فرضنا حتى مستحب ولا توجد فيه منفعة فهذا لا تصح الإجارة عليه، كما لو فرضنا أن هذا مستحب على نفس الأجير كصلاة الليل، فهذا حتى لو استأجرنا فيه لا تصح الإجارة لعدم المنفعة. إذن فهذا الدليل إنما يدل على بطلان الإجارة ليس من باب أنها إجارة على الواجب، إنما بعنوان آخر وهو أنها لا منفعة فيها، ونحن نريد دليلا دالا على بطلان الإجارة على الواجب بعنوان أنه واجب وليس بعنوان أنه لا منفعة فيه، فإن هذا العنوان ليس عنوانا عاما يشمل كل المصادر. طبق العبارة مولاي بعد ما عدت وكيل. قال واعلم أنما كأنما هنا طاوي، كأنما دليل وهو طاوي عنه فارغ، ولذلك قلنا هذا دليل من؟ سيد بحر العلوم صاحب بلغة الفقيه، سبط السيد بحر العلوم الآخر الكبير صاحب المصابيح، كلهم بيت علمي كاشف غطاء بحر علوم أبا العجد علماء. خوف واعلم أن موضوع هذه المسألة ما إذا كان للواجب على العامل منفعة تعود إلى من يبذل بإزائه المال، كما لو كان كفائيا، لو كان الواجب كفائي وأراد سقوطه منه فاستأجر غيره، مثل الأمر بالمعروف مثلنا، أو كان الواجب عينيا على العامل كالقضاء، واجب عيني على هذا شريح أن يقضي مثلا، ورجع نفع منه إلى باذل المال كالقضاء للمدعي إذا وجب عينا، بعد ما يريد يقضي لك أجرة بعد عقله جهنم تحقق ما شأني وشأن شريح. وبعبارة أخرى مورد الكلام ما لو فرض مستحبا لجاز الاستئجار عليه، هذا موردنا، افترض أن هذا مستحب هل تصح الإجارة عليه أو لا؟ لو افترضنا مستحب تصح الإجارة عليه لوجود منفعة. إذا ما صارت المسألة يا مولاي عنوان الواجب هي المانعة من الإجارة، صار عنوان المنفعة وعدم المنفعة، ونحن نريد دليلا يدل على أن الإجارة على الواجب بما هو واجب، لأن الكلام في كون مجرد الوجوب على الشخص مانعا عن أخذه الأجر عليه، هذا محل كلام الوجوب، فمثل فعل الشخص صلاة الظهر عن نفسه لا يجوز أخذ الأجر عليه، لا لوجوبها مو لأنها واجبة عليه، بل لعدم وصول عوض المال إلى باذله لأنه ما في منفعة إذا أجرتني يصلي صلاة الظهر عن مثلا شو مستفيد؟ هيكشي أعطي هدية أحسن من الإجابة. فإن النافلة أيضا كذلك أعطيه أجرة لكي يصلي صلاة الليل عن نفسه، ماذا فائدتي من ذلك؟ إذا صارت المسألة تعود للفائدة وعدم الفائدة، وهذا بحث خارج عن محل كلامنا. فكلامنا أن هناك منفعة لا بد، وأن الوجوب عنوان الوجوب هو المانع من صحة الإجارة. هذا ما يدل، هذا الدليل. الدليل الثالث وهو ما أفاده صاحب الرياض السيد الطباطبائي في رياض المسائل في الجزء الثامن في الصفحة 82. دليل فقط في ثلاث كلمات أو أربع، هذا دليل. لاحظ قال مع واحد منافاته الإخلاص، يعني الإجارة على الواجب تتنافى مع الإخلاص، مع منافاته يعني الإجارة على الواجبات الإخلاص المأمور به كتابا وسنة. وتقريب دليله وبيان كلامه، أولا جميع إن جميع العبادات مشروطة بالإخلاص، فالإخلاص شرط في صحة العبادة، كما قال عز من قائل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. إذن فالإخلاص شرط في صحة جميع العبادة، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أخذ الأجرة على العبادة يتنافى مع الإخلاص والتقرب لله، فمن أخذ أجرة على الحج أو على الصيام أو على الصلاة عن نفسه لا يقال بأنه تقرب إلى الله تعالى، إنما تقرب إلى الدراهم والدنانير. وبناء على ذلك يكون العمل باطلا لعدم وجود الإخلاص فيه. ثالثا المقدمة الثالثة، إذا كان العمل باطلا فلا تصح الإجارة عليه، فلا تصح الإجارة على الأمور الباطلة، لا معنى لصحة إجارة على أمر باطل بنظر الشارع الأقدس. إذ يشترط في الإجارة أن يكون مقدورا على تسليمها، وإذا كانت باطلة بنظر الشارع إذن لا يمكن تسليمها ولا يوجد قدرة على تسليم متعلق الإجارة، فتكون الإجارة باطلة. ولا يشملها قوله أوفوا بالعقود، والنتيجة بطلان الإجارة. هذا الدليل الثالث الذي استدل به صاحب الرياض وأجيب عنه. الجواب الأول، ما أشار إليه السيد العاملي في مفتاح الكرامة في الجزء الثاني عشر في الصفحة 303، وكذلك أجاب بهذا الجواب صاحب الجواهر في الجزء الثاني والعشرين في الصفحة 117، وارتضى المصنف جواب العلمين. وهذا الجواب هو أن هذا الدليل غير مانع وغير جامع، أما أنه غير مانعين فلأن لازم هذا الدليل عدم صحة الإجارة على المستحب بات. أما أنه غير مانع فلأن لازم هذا الدليل عدم صحة الإجارة على المستحبات كالإجارة على زيارة ثامن الأئمة وضامن الجنة. وذلك لأنه لا يكون العمل خالصا لله تعالى، إنما العمل لأجل التومان أو الدينار على حسب العملة، فيكون بالتالي عملا باطلا فلا تصح الإجارة عليه. واضح الكلام؟ ولا يمكن الالتزام بذلك، لأنه لا كلام ولا خلاف بين الأعلام في صحة الإجارة على المستحب بات. وأما أنه غير جامع فلأن هناك بعضا من الواجبات لا تشترط بال قربة، وهي الواجبات التوصلية كدفن الميت. فإذا استأجرنا شخصا لدفن غير جامع فإن هناك بعض الواجبات ليست مشروطة بالقربة، فلا يشترط فيها الإخلاص كدفن الميت، لأنه واجب وجوب توصلي. فمن استأجر شخصا لدفن ميت مثلا صحة الإجارة لعدم اشتراط قصد القربة والإخلاص فيها، مع أن كلام الأعلام بحرمة أخذ الأجرة حتى على الواجبات توصلية. إذن فهذا الدليل غير مانع حيث يدخل فيه الأغيار وهي المستحبات، مع أن الأعلام لا يلتزمون بالحرمة حرمة الإجارة على المستحبات، كما أنه غير جامع لأنه يلزم خروج بعض الواجبات من وهي الواجبات التي ليست مشروطة بالقربة، حيث لازم ذلك أنها صحيحة ولو لم يتقرب المكلف بها. إذن فهذا الدليل منقوض طردا، لأنه ما يطرد يدخل فيه الأغيار غير مانع، ما يطرد، منقوض طردا ومنقوض عكسا، يعني عكسا غير جامع، ما يجمع معكوس. هذا الجواب الأول. وهذا الجواب الأول ارتضاه المصنف، بل ذكره على أساس أنه جوابه، ولكنه ليس هو منه، وإن كان هو أهل لأن يجيب، لكن نذكر بكلمات الأعلام كسيد العاملي صاحب مفتاح الكرامة وصاحب الجواب. الجواب الثاني، وهذا الجواب أفاده صاحب مفتاح الكرامة في نفس المصدر الذي أشرنا إليه، وأشار إليه صاحب الجواهر في نفس المصدر الذي أشرنا إليه في الجواب الأول فراجع. وحاصل هذا الجواب هو أنه الإجارة على الواجب تؤكد الإخلاص لا أنها تتنافى مع الإخلاص، فكيف يقول صاحب الرياض بأن الإجارة على الواجبات تتنافى مع الإخلاص؟ بل هي تؤكد الإخلاص، حيث يتوارد وجوبان على المكلف. الوجوب الأول هو قوله تعالى أقم الصلاة، هذا يقول له أقم الصلاة، ولا بد أن تقيم الصلاة بقصد القربة. الوجوب الثاني وهو قوله أوفوا بالعقود، وهذا الوجوب أوفوا بالعقود مؤكد للوجوب الأول الذي كان متعلقا بقصد القربة. إذن فكيف يكون وجوب الإجارة منافيا لقصد القربة؟ بالعكس هو مؤكد لقصد القربة. هذا جواب من علمين من العيار الثقيل 22. أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود، يقول أوفوا بالعقود بذاك العقد الذي فيه صلاة، التي فيه أقم الصلاة، وأقم الصلاة هي مشروطة بالقربة، أوليس كذلك؟ بلى. فإذا جاء أوفوا بالعقود يقول أوفوا بذاك العقد الذي هو وقع على الصلاة المشروطة بالقربة، فأوفوا بالعقود يقول ائتي بالصلاة بقصد القربة، لا ائتي بالصلاة بقصد الدراهم والدنانير. إن شاء الله غير واضح. وأجاب الشيخ الأعظم قدس سره عن كلام العلمين، ما ارتضى بهذا الجواب الثاني، قال الجواب الأول أنا معكم، أما الجواب الثاني لم يقبل به، وأشكل عليه بعدة إشكالات. لاحظ الآن أنت بين علمين، علمين عن اليمين، سيد العاملي صاحب الجواب جنبك شيخ عيسى، انتبه، وعلم هنا الشيخ الأعظم أمام جنبك، فاختار له إما جهة اليمين إما جهة الشمال، وكلاهما الآن ليس هو في الآخرة لا في الدنيا. على كل، أجاب الشيخ الأعظم قدس سره عن الجواب الثاني المفاد من قبل العالمين العاملي والنجفي بعدة أجوبة وبعدة إشكالات حتى يصير هذا الجواب وجواب، وتالي بعد ذلك جواب، نقول إشكالات على الجواب الثاني. الإشكال الأول، الإشكال الأول هو أن هذا الجواب لو تم فإنما يتم في الإجارة فقط ولا يتم في الجعالة، حيث يمكن أن يقال بأن وجوب الإجارة يؤكد وجوب الصلاة، لكن الجعالة ليست بواجبة. فإذا قلت من صلى عن نفسه صلاة الظهر أعطيته تمانا، هذا بالخيار ليس ملزم، ليس عقدا لازما الجعالة، فبناء على ذلك لا تكون الجعالة مؤكدة لاشتراط الإخلاص وقصد القربة. إذن لو تم هذا الجواب فإنما يختص فقط بالإجارة لأنها هي الواجبة، أما الجعالة فليست بواجبة، فمن صلى عن نفسه صلاة الظهر لأجل أخذ الجعل الذي وعد به تكون صلاته باطلة وأخذ الجعل حراما عليه لأنه يتنافى مع قصد القربة. واضح؟ إن شاء الله غير واضح، مع أن الأعلام لا يفرقون بين باب الإجارة وباب الجعالة، فكما أن الإجارة على الواجبات حرام، الجعالة على الواجبات أيضا حرام، فهذا الدليل لا يصلح لباب الجعالة، لو صح في باب الإجارة أن نقول الإجارة تؤكد قصد القربة لكن الجعالة لا تؤكد قصد القربة لأنها ليست لازمة وواجبة.
هذا الإشكال الأول.
الإشكال الثاني وهو إن كان مقصودكما من أن الإجارة تؤكد قصد القربة يعني تؤكد اشتراط قصد القربة تؤكد الاشتراط حيث إن الصلاة مشروطة بقصد القربة فالإجارة تؤكد هذا الاشتراط إن كان مقصودكما أن الإجارة تؤكد اشتراط قصد القربة فهذا باطل جدا وذلك لأن الإجارة أمر توصلي أو أن الوجوب لأن الوجوب الحاصل بالإجارة وجوب توصلي وليس وجوبا تعبديا فما دام وجوب الوفاء بالإجارة وجوب توصلي فلا معنى لأنه يؤكد شرطية قصد القربة لأنه لا ربط له ولا مساس به لقصد القربة فكيف يكون مؤكد لشرطية قصد القربة ما دام هو توصلي هذا مضافا هذا كله في الإشكال الثاني هذا مضافا إلى أن مقصود صاحب الرياض هو أن قصد أخذ المال قصد الأجرة قصد أخذ المال قصد الأجرة لأنه هو دال الدليل صاحب الرياض بعد هما ناقشوا صاحب الرياض
بعدين
تخربط مضي إلا دقيقتي تخربط المضالب كلها مضافا إلى أن مراد ومقصود صاحب الرياض هو أن قصد أخذ المال والأجرة منافي لتحقق الإخلاص في العمل ولا ربط له بقضية أنه هل يشترط الإخلاص أو لا يشترط الإخلاص وما يعتبر في العمل من شرطية الإخلاص إنما مقصود صاحب الرياض هو أنه نفس أخذ الأجرة على الصلاة الخارجية يتنافى مع كون هذه الصلاة في الخارج قربية ولا ربط له بقضية الوجوب وأنه ما يعتبر في هذا الوجوب هل يعتبر في الوجوب قصد القربة أو لا يعتبر في الوجوب قصد القربة حتى نقول أن الإجارة وجوب الإجارة وجوب الوفاء بالإجارة يؤكد شرطية قصد القربة فليس كلامنا في عالم الجعل يعني ليس كلام صاحب الرياض في عالم الجعل وما يشترط وما لا يشترط إنما كلام صاحب الرياض في عالم الامتثال فهذه الصلاة الخارجية لا يمكن أن تكون قربية مع قصد أخذ المال وليس ناظرا لعالم الجعل وما يشترط في الصلاة أنه هل يشترط فيها الإخلاص حتى نقول بأن الإجارة تؤكد اشتراطا إخلاص ليس كلامه هنا الإشكال الثالث لا تتعب الإشكال الثالث وهو إن كان مقصودكما أن وجوب الإجارة يؤكد تحقق الإخلاص خارجا يعني ليس الشرطية لا إنما أن وجوب إجارة الوفاء بالإجارة يؤكد تحقق الصلاة في الخارج بقصد الإخلاص. فمن أتى بالصلاة وفاء بعقد الإجارة قطعا يتحقق منه الإخلاص. فنقول هذا باطل أيضا، وذلك لأنه بالوجدان من صلى وفاء بعقد الإجارة يكون قاصدا للمال، فأين قصد القربة؟ أين تأكد الإخلاص؟ بلا شك أن من يصلي مجانا لا بقصد مال أكثر إخلاص ممن يتحرك ويصلي لأجل الدراهم والدنانير. فكيف يقال بأن الإجارة تؤكد تحقق الإخلاص في الخارج؟ نقول لا، الإجارة لا تؤكد تحقق الإخلاص في الخارج، لأن من صلى من دون عوض أكثر إخلاص ممن صلى لأجل العوض. بقية الكلام تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.